صلى الله عليه وسلم أنه قال
إذا أخذكم خادمه بطعام فإن لم يجلسه معه فليناوله سنة أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه.
ثم أمد البخاري رحمه الله أن يترجم هو باب الأكل مع القادم. أورد في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أخذ أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليطعمه أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين. ففي هذا الإشارة إلى إجلاسه معه، وأنه إذا لم يحصل الإجلاس فإنه يناوله على الأقل. هذا الذي جاء ذكره في الحديث وهي أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين. الأكلة هي اللقمة. وقيل إن هذا التفصيل الذي جاء في الحديث يفرق فيه بين إذا كان قليلا وإذا ما إذا كان كثيرا، فهو إذا كان كثيرا يجلسه معه، وإذا كان قليلا فإنه يطعمه منه شيئا منه، يطعمه شيئا منه، هذا فيما إذا كان قليلا. أما إذا كان كثيرا فإنه يجلسه معه.
قال باب الطاهر السافر مثل الصائم المصاب. فيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم اورد البخاري رحمه الله قال الطاهر السافر مثل الصائم السابق. ثم قال فيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا السياق الذي جاء في الترجمه، وما ذكر اللفظ وإنما حال على الترجمة، يعني معناه أنه جاء في الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذه الترجمة، ولم يصل البخاري رحمه الله يعني هذا في مكان آخر، فإنما اكتفى بتعليقه والإشارة إليه هنا ولم يكن ذكره في مكان آخر، وإنما اكتفى به معلقا، ولكنه وصل عند غير البخاري، وإيراد البخاري له في ترجمة وكونه يعني يذكر من جاء عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يدل على الاحتجاج به، وإن لم يصل إلى شرطه وإلى درجة شرطه الذي استوطأ في صحيحه، لكن من عادته رحمه الله أنه إذا ذكر الترجمة وأورد حديثا في الترجمة فهو يقل عن شرطه، ولكنه يصلح للاحتجاج، يقل عن شرطه ويصلح للاحتجاج. هذا مثل ما تقدم في كتاب العلم وكتاب الإيمان في آخره، وهو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة السنة وعن مده. وأشار إلى هذا الحديث بهذه الترجمة، وليس على شرطه وهو مخرج في صحيح مسلم، ولكن إراده إياه في الترجمة وتعليقه إياه يعني يفيد بأنه يحتج به وأنه صالح للاحتجاج، لكنه ما أورده مسندا لأنه يقل على صوته، فهذا الجنس ذلك، لأن الطاعم الشاكر مثل الصائم الصادق. والطاعم الشاكر هو الذي أعطاه الله عز وجل النعمة واستعملها في طاعة الله عز وجل وشكر الله عز وجل على ذلك، والصائم الشاكر الصابر هو الذي ضيق عليه بالرزق ولم يمكن من المال فصام وصبر واحتسب، فهذا أعطاه الله المال واستعمله في طاعة الله فشكرها، وهذا لم يحصل له المال فاستعمل الصيام وأتى بالصيام وصبر على ما أصابه من الفقر والباقة، فكل منهما على خير، كل منهما على خير. لكن هذه الحديث يعني ذكر مشبه المشبه به كأنه فيه إشارة إلى أن المشبه به وهو الصائم صابر أرفع وأعلى وأفضل من الطاعم الشافي. ومعلوم أن الناس يتفاوتون، فمن الناس من يكون عنده المال وينفقه في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيأخذه من حله ويصرفه فيما شرعه الله عز وجل، فهذا خير كثير وهذه درجة عالية. ولهذا فقراء المهاجرين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب الكثير من الجوع ونحن مقيم، يصلون كما نصلي ويقومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أعمالهم. قال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ ثم ذكر لهم أنهم يحمدون الله ويسبحونه ويكبرونه 33 ويقولون 800 لا إله إلا الله أو الله أكبر 34. فإنهم جاءوا هم جاءوا فقالوا: إنه علم إخواننا ما قلنا، فقالوا مثل ما قلنا. فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا يبين منزلة الأغنياء وأنهم إذا صرفوا أمياء عن طاعة الله عز وجل أنهم يتميزون على الفقراء الذين تأووهم في هذا الكلام وزادوا عليهم لتصدق بفضول الأعمال. ويتميز الفقراء على الأغنياء لأن الأغنياء يحاسبون ويحصل الحساب على ما حصل منهم لهم من الأموال، وأما أولئك فإنه ليس عندهم ما يحاسبون عليه. ومن العلماء من قال إن الفقير الصابر والغني الشاكر أفضلهما أسخاهما لله عز وجل، من كان أسخى لله عز وجل فهو أفضل، فإن استوى في الفضل استوى في الدرجة. أفضلهما أسخاهما لله عز وجل، فإن استوى في الفضل استوى في الدرجة. ولعل هذا القول يعني فيه تفصيل جيد وبيان جيد، وأن الأمر يرجع إلى من كان أسخى لله عز وجل. ومعلوم أن كل واحد بنفسه قد يكون قد يتميز على الآخر، وليس كل غني شاكر كل غني شاكر وكل فقير صابر في بلد واحدة، وهم يتفاوتون وليسوا على حد سوى. لكن إن كان أسخى لله عز وجل فهو أفضل من كان أسخى منه، فإن استوي في التقوى استوي في الدرجة. الله عز وجل يبتلي بالنعم ويبتلي بالنقص، يبتلي بالغنى ويبتلي بالفقر. ليس الابتلاء انما هو بالفقر وحده، وانما هو ايضا بالغنى. الله يبتلي بالنعم ويبتلي بالنقص، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الله تعالى يبتلي بالشر ويبتلي بالخير، يبتلي بالنعم ويبتلي بالنقص. قد تكون النعم استدراج، استدراج من الله عز وجل للعبد، كما قال عز وجل: فلما نكون يذكرون فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فإذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالله تعالى قد ينعم بالبلوى ويحصل من ورائها فوائد، يحصل من ورائها خير ونعم، وقد ينتقم بالنعم لأن يعطيها الإنسان فيذكرها والعياذ بالله ويضعها في غير موضعها، فينتقم الله منه ويعاقبه على ما حصل منه. ولكن من أعطاه الله تعالى النعم وشكرها حيث صرفها في مصارفها وأخذها من حلها واستعملها في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه ماجور على ما حصل منه، ماجور على ما حصل منه، وهذا هو الذي استفاد من النعم. وأما إذا أعطاه الله عز وجل النعم وصرفها من عطية الله، صرفها بما يسخط الله، فإن هذا هو الذي كانت النعمة وبالا عليه. والله تعالى قد ينعم بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي بعض الخلق بالنعم، الله تعالى قد يبتلي بعض الخلق بالنعم وقد ينعم بالبلوى، يعني يجعلها سبب يعني تمحيص وتكثير ومضاعفة الأجور وتحصيل ثواب من الله سبحانه وتعالى.
قال باب الرجل يدعى الى طعام فيقول وهذا معه. وقال انس اذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه. قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا الاعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا ابو مسعود الانصاري رضي الله عنه قال كان رجل من الانصار يسمى ابا شعيب وكان له غلام لحام فاتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في اصحابه فعرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب الى غلامه اللحام فقال اصنع لي طعاما يكفي خمسه لعلي ادعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسه. فصنع له طعيما ثم اتاه فدعاه لعلي ادعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسه. فصنع له طعيما ثم اتاه فدعاه فتبعهم رجلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا شعيب ان رجلا تبعنا فان شئت اذنت له وان شئت تركته. قال لا بل اذنت له.
وهذا ترجمه هو باب قول رجل هذا معي يعني تدعو ذلك الذي يدعى الى طعام وهذا معي ورد في حديث ابن مسعود الذي سبق مرة في اكثر من مره حديث ابن مسعود الانصاري رضي الله عنه الذي ذكره البخاري في مواضع متعدده فيما مضى واورده هنا من اجل قول ما ترجم له وقالوا هذا معي. فلما جاء هذا الرجل ابو سعيد بن الانصار وامر غلامه اللحام يعني القرطابي الجزار ان يصنع طعيما طعاما قليلا يكفي لخمسه فتبعهم واحد ليس معهم لما جاء اليهم ودعاهم وصنع الطعام لهم وكان بعددهم وهم خمسه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذا معنا وان هذا تبعنا فان جدا دخل والا رجع. قال بل اذنتم. المقصود من ارادي هنا ان كون الانسان اذا جاء معه احد ليس مدعو ان يشير اليه وان يكون معنا فلان وجاء معنا فلان حتى يعلم صاحب المحل وان يعلم له او لا يعلم له. لكن الذي ينبغي هو الاذن ولو كان الطعام قليلا فانه قد يذبح الطعام ثلاثه يكفي اربعه طعام اربعه يكفي ثمانيه وهكذا والله تعالى يبارك يعني بالشيء. لكن من الادب يعني ذكر ما يحصل وذكر ما يقع كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام. ورد قبل هذا على الغر عن انس رضي الله عنه انه اذا دعاه الانسان لا يفتح عنه فانه ياكل من طعامه. اذا دعاه مسلم فانه ياكل من طعامه ولا يسال عنه. ومعنى هذا من اصل هو السلامه وان الانسان عندما يدعى لا يسال عن الشخص الداعي وايش عمله وايش مكتبه ومن اين يصفك انما الاصل هو السلامه هذا هو الاصل ولا يحتاج الى ان الانسان يعني يقدم على انه لا يقدم على الاكل من طعام الانسان الا وقد سال عنه لان الاصل هو السلامه هذا هو الاصل. وهذا مثل الامامه الاصل هو السلامه لا يسال عن الامام الذي يصلي بالناس يعني ايش طريقته وايش كذا الذي يصلي ورائه يسال عنه. الاصل هو السلامه هنا الاصل في الداعي المسلم أن لا يسأل عن طعامه ولا عن مكتبه كيف ما دام غير معروف بالتهمة غير معروف بأن المكتب حرام وأنه أخذه من الحرام غير معروف بذلك وغير متهم بذلك ولا يعرف بهذا. الأصل هو أن يؤكل بدون سؤال. الأصل هو أن يؤكل بدون سؤال لا أن يكون الأكل متوقف على السؤال لا أن يكون الأكل متوقف على السؤال. وجه الطابقة الأثر هنا وهذا الترجمة من جهة أنهم ما سألوا يعني ما سألوا يعني ما حصل سؤال يعني عن المكتب الذي وكسبه هذا الداعي، فإذا أصل هو السلامة، الأصل هو عدم التنبيش وتخييس والتخييس، وهذا هو الأصل الذي يؤخذ به، وليس الأصل هو أن يفتش وينقف، لأن الأصل هو السلامة والستر. فإذا علم واشتهر وظهر اتهام الإنسان وأن مكتبه حرام وأن يكفي يغرب عليه الحرام، إنه لا يأكل من طعامه. والحديث كما ذكرت وسبق أن أورده البخاري رحمه الله، أورده في البيوع يعني عند الفرق والمهن ذكر اللحام، وأورده في نفس كتاب الأطعمة أيضا فيما مضى، وأورده هنا من أجل هذه الجملة التي يقوله هذا النهي، لأن الرسول قال إن هذا تبعنا، فإن أذنت له دخل وإلا رجع، فقال آدم له يا رسول الله. المطابقة في الأغرب قبلها من جهة أنها ما حصل السؤال لهذا الأحسان وأن نكتب أيضا ظهر في الأغرب قبلها أنه لا، هو قالوا هذا معي وهذا معي، يعني هو في الأصل القصة من جهة إجابة الداعي، إجابة الداعي الذي دعاه ولا نسأله عن المسألة.
قال باب إذا حضر العشاء فلا يعدل عن عشائه. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج لجبل شاة بيده، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي كان يحتج بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ.
ثم ورد البخاري رحمه الله يسلم من الغاوي إلى حضر العشاء فلا يعدل عن العشاء به. ورد فيه الحديث الذي سبق أن مر مرارا، سواء النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتج من تلك العشاء بالسكين، وأنه دعي إلى الصلاة فألقى السكين وخرج ولم يتوضأ، خرج ولم يتوضأ. المقصود يعني من هذا أنه إذا كان حضر العشاء وهو لم يأكل منه فهو يعني يأكل، لا يجعل نفسه متعلقا، لكنه إذا كان أخذ منه وأكل شيئا منه وأخذ حاجته، وقد يكون الكلام انتهى أنه على وشك الانتهاء وأبلغ وأخبر بالصلاة فقام، المقصود من هذا أنه إذا كانت نفسه متعلقة فإنه يذهل عن نفسه أثر التشويش، وأما إذا كان قد أكل وقضى حاجته فإنه يقوم إلى الصلاة، يقوم إلى الصلاة. المقصود من هذا أن يأتي إلى الصلاة ومقبل عليها، لا تكون نفسه متعلقة بالطعام. ولا يعدل الذي حصل الوقع من غير حسب أن المقصود الإشارة على المقصود الإشارة إلى كون الإنسان هو لم يأكل، يعني لا يترك العجل مثلا على حسبه ثم يصل، لكنه إذا كان أكل يعني أنه كسر عدة الجوع، والرسول صلى الله عليه وسلم خطر من وهو معنى أنه يقدم وبيل دعوه للصلاة غير في حديث.
قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا مهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام.
وهذا فيه أنه قال إذا وضع العشاء وقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء، هذا يفيد لأنه إذا كان قدم ثم حصل فترة الإقامة ولم يأكل فإنه يأكل،
لأنه لو قام عن حلف هذه يبقى مشوش في صلاته. فإذا فالحديث الأول والحديث الثاني كل ما هنا على حال من الناس أنه إذا كان قد أكل فإنه يقوم، هذا إذا لم يأكل فإنه يبدأ بالأكل، لكنه لا يستمر يأكل حتى يفرغ من الصلاة، إنما يأكل ما يحصل به قضاء حاجته لا يلحق بالصلاة ثم هذا إذا حصل أمور طارئة أمور مفاجئة. أما بالنسبة لتوقيت الأكل فإن على الناس أن يوقفوا ذلك لأوقات، يعني ما يكون من الطعام يعني قدم ثم يأتي وقت إقامة الصلاة يعني بعد ذلك، وإنما يكون قبل ذلك الوقت أو يقوم لا يقدم إلا بعد الصلاة ويكون تقريبه بعد أن يصلي. أما أن يقدم ثم عند وقت الصلاة يؤدي ذلك إلى أوقات الصلاة فهذا لا ينبغي، إنما يراعى فيه ناحية التوقيت أن يكون ذلك قبله الوقت أو بعدها الوقت. لكن إذا حصل أمور طارئة بأن قدم ثم جاء وقت الصلاة ولم يحصل ذلك فإنه يبدأ، لأنه لو قام وقد رأى الطعام ونفسه متعلقة به يكون مشوشا في صلاته يفكر في الطعام ونفسه مشغولة في الطعام.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قال وهيب ويحيى بن سعيد عن هشام إذا وضع العشاء. قال باب قول الله تعالى فإذا قعدتم فانتشروا. وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب ان انس رضي الله عنه قال انا اعلم الناس بالحجاب. قال ابي بن سعد يسالني عنه اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش وكان تزوجها بالمدينه فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ومشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة ثم ظن أنهم خرجوا فرجعت معه فإذا هم جلوس مكانهم فرجع ورجعت معه الثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة فرجع ورجعت معه فإذا هم قد قاموا فضرب بيني وبينه سترا لأني في الانفجار.
ثم قال المسارح مرة باب قول الله عز وجل إذا قعدتم فانتشروا. عرض في حديث أنس بن مالك في قصة الدجاج وزواج النبي صلى الله عليه وسلم بزين بن جحش وأن النبي دعا الناس إلى وليمة الزواج حضروا الناس وأكلوا وقام الناس ولقي رجلان في مجلس يتحدثان ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يفاتحهم وانما انتظر ان يقوموا فلم يقوموا ثم قام وخرج وذهب حتى وصل الى باب حجره عائشه وتبعهم ثم رجع واذا هم جالسون ثم رجع مره اخرى ثم انهم خرجوا فتبعه انس ثم القى الحجاب او وضع الحجاب فهذا هو اصل وضع الحجاب حجاب النساء الذي حصل لأمهات المؤمنين وهو كذلك للمسلمات. فمقصود من هذا أورده البخاري هنا فقد أورده فيما مضى في النكاح وفي غيره لكنه أورده هنا من أجل تعلقه بالطعام من جهة أن الذين يحضرون الوليمة عندما يخرجون ما يجلسون ويثقلون على صاحب المكان على صاحب المنزل وإنما يخرجون إلا إذا علموا منه أنه يرغب أن يبقوا أنهم يبقوا كما يشاءون. وهذا أورد البخاري رحمه الله هذه ترجمة في نهاية كتابه الأطعمة وهو أن الناس إذا دعوا إلى الطعام وإذا فرغوا منه فإنهم يخرجون إلا إذا علم صاحب المحل بأنه يفضل أن يبقوا وأنه لا مانع من أن يبقوا. أما أن يبقوا ويضطر إلى أن معه قد يكون مشغولا قد يكون هناك من يدعوه إلى ولا يريد أن يذهب وهم باقون وهم جالسون فإن هو الانتشاع من الطلبين من زينب تدل على هذا لأنه سنكره أن تقرن تفاتحهم بأن يقول لهم أن يخرجوا أو إلى خروجهم ولكن خرج لم يفهموا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلهم كانوا في حديث شبه أتوا عن غير ما هم فيه. ونزلت الآية التي تشير إلى أن عليهم أن يخرجوا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي ولا يدخلكم إلى طعام غيرنا وغيرنا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فتشري فلا مرتين إلا ذلك كان أيها الذين يقول فأنتم لا مرتين في الحديث وإذا طعمتم فانتشروا إذا دعوا فادخلوا يدخلون وإذا دعوا وإذا فرغوا فلينتشروا يعني يخرجوا.
قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العقيقة باب تسمية موجود غداة المولد لمن لم يؤفى عنه تسميته. قال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحلته بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليه وكان أكثر ولد أبي موسى.
وترجمة ذلك قتنا في هذه المرة من الله بكار الله وأشفتنا بها مناسب لأن فيها الإشارة إلى التفرق بعد قبل الطعام تفرق طعام الوليمة وأنه يغادر المكان يعني فالكتاب فيها مناسب من جهة أنه بعد الفراغ من الطعام تكون مغادرة المكان كون ذكر في البداية وذكر ما يكون في أبناء الطعام وأصل الطعام من الآداب ومن الأخلاق ومن الأفعال ثم بعد ذلك ختمت بالإشارة إلى الانتشار ومغادرة المكان بعد الفراغ فالحكم فيها وبهذا الباب مناسب. الملك أبو خير رحمه الله ذلك كتاب العقيقة والعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود تذبح عن المولود وهي شكرا لله عز وجل على النعمة للولد. قد جاءت السنة بأن العقيقة تكون عن غلام كل شاتين العقيقة شاتين عن الغلام وشاتا واحدة عن الجارية وهذا أحد المواضع الخمسة التي جعلت النساء على النصف من الرجال خمسة أمور جعل فيها النساء على النصف من الرجال حدث العقيقة ثاني الشهادة ذلك رجل عن امرأتين من المرضيين فرجل وامرأتان من صغران من الشهداء كذلك الدية أن المرة على النصف من الرجل كذلك العقيقة الرسم فإنه جاء بالحديث أنه من أعتقى غلامين كان في ذكاء من الناس إذا أعتقى امرأة وإذا أعتقى الجارية على النصف ورد الحديث عن ما يدل على التفريق بين عتق الرجل وعتق المرأة وأن عتق الرجل أعظم وأفضل من عتق المرأة. والخامس ميراث الذكر محضر هي الذكر محضر هي والخمسة أمور صار النساء فيها على نصف الرجال. وأحدها هذا الموضوع الذي معنا هو العقيقة، وجاء في الحديث أنه عن الغلام شادان وعن الجارية شادان، وهي من المستحبة ومن السنة المؤكدة إذا كان مستطيعا وإن كان قادرا، فإن مستطيعا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن شرعيتها لأن فيها شكر الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة المولود ونعمة به. ولعل أيضا التفريق بين الرجال والنساء يكون غلام يعني له نشاتان ومقاصة ومن الجاد يكون النعمة في الولد أعظم وأكبر، فهذا جعل له شاتين وجعل للجارية شات واحدة.
قال باب تسميه ولا تميل لمن لم يحب لمن لم يحب عنه وتحميله.
باب تسمية المولود غدا تيولة من لم يعق عنه وتحميته. تسمية يكون هو على اسم، وهذا الحديث الذي عرضه الفارسي تسمية من الولادة، لأن موسى جاء به المولود يسمه لم يدخل إلى جوفه شيء فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم، لم هذا الولد إبراهيم تحنكه تحنيك وزمغ الثمرة ثم تجعل في فم الطفل المولود يدلك بها حنكه يكون أول ما يدخل جوفه أول ما يدخل حلقه شيء حلو. وكان الصحابة يفعلون هذا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يرجون البركة من ريقه عليه الصلاة والسلام، وكان من يحنك بأن يمضغ التمرة ويضعها في أفواههم إذا ذابت وسالت وصارت يعني سائلة، وضعها في حلق الطفل، ويكون أول ما يدخل جوفه هذا الحلو الذي مزج بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن هذا من عادة من يفعل هذا مع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قالوا ان هذا من الخصائص، وما كانوا يفعلون هذا مع احد غير الرسول عليه الصلاه والسلام. دل هذا على ان التحميد ليس لا يقصد به احد ولم يخص به احد ويقال ان هذا شخص هو الذي يحنك، لان هذا قبل يعني يجعل الناس يغلون في هذا الرجل، وقد يكبر هو عند نفسه ويتعارف عند نفسه فيؤدي به ذلك الى الغرور، ويؤدي به ذلك الى ان يضع نفسه في منزله لا يستحقها. وانما يحنك الرجل ولده وتحنك الام ولدها وتفعل هذا، ولا يقصد احد من اجل ان يكون هو موضع التحنيك وهو الذي يقوم بالتحنيك، لان هذا قد يؤدي الى المضره في جانب الذاهب وكذلك المضره في جانب المرجوع اليه، لان يكثر هذا او هذا يغلو بهذا ويعتبره بمنزلة يضع في منزلة لا يستحقها ويغلى فيه ويتجاوز الحد فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه التسمية أيضا في أول ولادة، يعني جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يولد الليلة لي غلام، يولد الليلة لي غلام سميته باسمية إبراهيم، لما ولد إبراهيم ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام سماه إبراهيم، سماه باسم أبيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، قال ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم، أين التثنية؟ يمكن أن تكون عند الولادة ويمكن أن تتأخر، لا يلزم أن تكون عند الولادة ولا يلزم أن تتأخر، فالأمر في ذلك واسع، فالأمر في ذلك واسع، ويمكن أن تكون عند الولادة ويمكن أن تكون عند الولادة من قبل، لا بأس بذلك.
عن ابي موسى عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال: وجد لي غلام فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه ابراهيم فحنكه بتمره ودعا له بالبركه ودفعه اليه، وكان اكبر ولد ابي موسى. وقال حدثنا مجدد قال حدثنا يحيى عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: اتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبيه يحنكه فبال عليه
فانفعه الماء. وهذا الحديث ايضا فيه دلاله على التحنيك، وعن النبي عليه الصلاه والسلام اتي بصبي يحنكه فبال عليه وفي حجره فاتبعه الماء، اتبعه الماء يعني رش عليه الماء. وقد جاء الحديث الصحيح انه يرش من بول الغلام، ينبح من بول الغلام ويدخل بول الجاريه، ينبح من بول الغلام ويدخل بول الجارية، بول الجارية الصغيرة التي ينبح بول الغلام أن تأخذ من الملك والطعام يكفي النبع عليه، أما بول الجارية فإنه يدخل، فإنه يدخل مطلقا. وفي حال الصغر تفرق بين الذكور والإناث، فالذكور يكفي في حق النبع وبالرش، أما الإناث فالحكم في حقهم الغسل. وهنا فيه أنه لما بال هذا الغلام صبيه في حجره أتبعه الماء، يعني رشه بالماء. والحديث يعني يدل على التحنيك، تحنيك المولود، التحنيك يكون عند الولادة، يعني أول ما يولد قبل أن يدخل إلى حلقه الجي يعني يفك حنكه، وأول شيء يدخل جوفه هذا الذي يوضع في فمه ويدلك به حنكه. هذا الكلام الكلام هذا على النصف، يعني الصبية على النصف، يعني إذا سمعت عن النصف عن هذه الفروق بين الذكورين فهي كبيرة، الفروق بين الذكورين ليست محصورة بخمسة، ليست محصورة بخمسة بل هي كبيرة عديدة، لكن هذه على النصف، يعني المنفعة على النصف، أما الصبية بين الذكور والإناث فهي هذه أشياء عديدة، تصفيق الرجال وتصفيق الرجال وأشياء بينما القضية الخمس هذه من أجل التنقيح التي فيها تنقيح، هذا على نفس من هذا، أما ليس بالقضية هذا حاصل الفروق، الفروق كبيرة كبيرة جدا.
قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حملت لعبد الله بن زيد قصة، قالت: فخرجت وانا مسلم فاتيت المدينه فنزلت قباه وولدت قباه، ثم اتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجر، ثم دعا بتمره فنظرها ثم كفل في فيه، فكان اول شيء ذكر جنبه صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حلقه بالتمره ثم دعا له فبرك عليه، وكان اول موجود موجود في الاسلام، ففرحوا به فرحا كثيرا، لانهم قيل له ان اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم.
ثم عرض البخاري رحمه الله حديث اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها في قصه جنازتها لابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وانها خرجت به مهاجره وفي مسلم يعني على وصف الولاده يعني في نهايه حملها، ثم ولدت واول مولود ولد بعد الهجره، فاتت به النبي عليه الصلاه والسلام فاخذ تمره من المراه وكفل في جنبه وحنكه بتلك التمره، وكان اول شيء دخل جوفه ريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فحنكه ودعا له بركه يعني دعا له ببركه، وثار وفرع الإيمان، وكان أول مولودا يعني ولد بعد الهجرة، وكان يقال أن اليهود سحروهم، وكان هذا المولود الذي هو عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه أول مولود ولد بعد الهجرة، ومقصود من ربي هنا ذكر التحنيث، وأن النبي عليه السلام حنكه حيث أكل تمرة ومضغها حتى صارت يعني سائلا، ثم وضعها في حلقه، وصار أول شيء دخل جوف عبد الله بن جبير ريق رسول الله عليه الصلاة والسلام منزوجا بهذه التمرة الزائدة.
قال حدثنا مطرق بن فضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عبد الله بن عون عن انس بن حسين عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان ابن لابي طلحه ليشتكي فخرج ابو طلحه فقبض السبيل فلما رجع ابو طلحه قال ما فعلت فقال ابن سليم هو اسفل ما كان فقربت اليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت وارد الصبيب فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرضتم الليلة قال نعم قال اللهم بارك لهما في ليلتهما فولدت غلاما قال لي أبو طلحة احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه لتمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء قالوا نعم تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذ من فيه فجعلها في فيه الصبي وحنكه به وسماه عبد الله. قال حدثنا محمد بن مسلى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن محمد عن انس وساق الحديث.
ثم ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث وحديث انس بن مالك وقصه ام سليم والدته مع زوجها ابو طلحه وانه كان له الغلام وكان قد مر امرا شديدا وجاء و قد مات من هذا الغلام فسأل عنه وقال إنه أسكن ما كان توري بهذا تريد يعني هي تشير أو تريد لأنه قد مات من أسكن ما كان لأن قد أعظم ما يكون من السكون وعدم الحركة والنوم وهو يفهم أنه مرتاح وأنه ساكن ما عنده تعب ولا عنده ألم إنما هذه ثورية يكون الإنسان قد يقول الشيء يريد شيئا ويفهم صاحبه شيئا آخر ومثل هذا ما سبق أن مر في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول هي أختي ويبكي أنها أخته في الإسلام أخته في الإسلام وهما يرحمون أخته يعني من النسب يعني هذا من الثورية وهي كون الإنسان يعني يذكر كلاما يريد منه شيئا ويفهم منه غيره شيئا آخر. قالت هو أسكن ما كان ثم قدمت له الطعام وأكل لأنها لو أخبرته بأنه قد مات يعني لا يشتهي الطعام ويتأثر ويتألم ولكنها أيضا لما فعلها أيضا أجابته بهذا الجواب الذي في دورها ففهم شيئا وهي أرادت شيئا ثم إنه كذلك مثلا في نفسها رجع معنا بعد ذلك وبعدما فرغ وانتهى قالت له واري الغلام يعني ادهنه يذهب به ليقبر فجاء واخبر الرسول عليه الصلاه والسلام بما حصل وقال اعرستم وقال نعم بارك الله لكم ثم انها حملت في ذلك اللقاء وجاء هذا المولود وعندما ولد يعني دفعته ودفعوه إلى أخيه أنس في أمه ليذهب به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه تمرات يعني يحنكه بها ثم ضغ الرسول التمرات ثم وضعها في الغلام وحنكه ودعاه
ثم ان هذا المولود صار له اولاد وصار اهل العلم اهل الفضل لاولاد هذا